الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 32 قسمناها إلى جهات، تقدمت جهتان. الجهة الثالثة ما إذا كان العامل الأول قد ضارب العامل الثاني من قبل نفسه، أي جعل نفسه طرفا للمضاربة بنحو المضاربة الطولية لا نيابة عن المالك، بحيث يكون المالك طرفا للمضاربة مع العامل الثاني، بل العامل الثاني يأخذ حصته من حصة العامل الأول، لكن لم يكن مأذونا من قبل المالك بذلك، ولم يجز بعد ذلك أيضا المالك. هنا ما هو الحكم؟ فرق هذه الجهة عن الجهة السابقة أنه هناك كانت المضاربة الثانية ابتداء منشأة من قبل العامل الأول بعنوان الوكالة عن المالك والإذن من المالك مع المالك، أما هنا هذه المضاربة الثانية طولية. هنا ظاهر كلام بعض الفقهاء كالمحقق قدس سره، ظاهر كلامه أن المضاربة الثانية تبطل لكن المضاربة الأولى تصح، ويكون الربح بين المالك الربح الحاصل وبين العامل الأول بالنسبة المقررة، ويستحق العامل الثاني أجرة مثل عمله على العامل الأول. وهذا وقع موقع الإشكال من قبل المتأخرين ومنهم الماتن حيث ذكر هذا الكلام، قال: وأما إذا ضاربه، أي العامل الأول ضارب العامل الثاني على أن يكون عاملا له، أي المضاربة طولية والعامل الثاني يعمل للعامل الأول لا للمالك، وقصد العامل في عمله العامل الأول، فيمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول، وهذا إشارة إلى كلام المحقق حيث قال بهذا، يمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول تلك النسبة التي غير حصة المالك يكون للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرائع، وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول، أي العامل الثاني الذي عمل قصد العمل للعامل الأول، فيكون كأنه هو العامل، فكأن العامل الأول هو العامل، فيستحق الربح وعليه أجرة عمل العامل الثاني، يعني إذا كان الثاني جاهلا بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له. بطلان هذه المعاملة والمضاربة الثانية لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له، حيث أن هذا العمل أوقعه العامل الثاني للعامل الأول. يقول: لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة قيدا معتبرة في المضاربة الأولى. كأنه يقبل هذا الكلام السيد الماتين على تقدير أن لا تكون المباشرة قيدا في المضاربة الأولى مع العامل الأول بين المالك والعامل الأول، وأما مع اعتبارها أي المباشرة فلا يتم، ويتعين كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة فضولتان وإن لم تجز المضاربة الثانية. هنا الصحيح أن يقال، فالمحقق في المعتبر حكم في المضاربة الطولية بصحة المضاربة الأولى وبطلان الثانية واستحقاق العامل الثاني لأجرة عمله على العامل الأول، والماتين فصل قبل هذا الكلام لكن قيده، فصل بينما إذا كان العمل في المضاربة الأولى مقيد بقيد المباشرة، أي المالك جعل للعامل الأول حصة من الربح إذا اتجر بنفسه، بقيد لأنه يتجر بنفسه في المال، حينئذ لا يصح كلام المحقق في الشرائع لأن هنا المضاربة لم تتحقق، الثانية باطلة والأولى كانت مقيدة بالمباشرة ولم تتحقق، إذن فالأرباح الحاصلة بالبيوع الفضولية بعد إجازة المالك لتلك البيوع كلها تكون للمالك ولا يستحق لا العامل الأول شيئا من الربح ولا العامل الثاني، أما الثاني فلأنه لم يكن مأذونا، وأما الأول فلأن العامل الأول مضاربته واستحقاقه لحصة من الربح كان مبنيا على أن يكون العمل منهم بالمباشرة ولم يعمل بالمباشرة فلا يستحق شيئا من الربح، فالربح كله للمالك، وهذا الأمر حيث أن العامل الثاني قد أهدر عمله بأمر العامل الأول فيستحق عليه أجرة مثل عمله إما مطلقا أو على التفصيل المتقدم، وهو في فرض الجهل بالفضولية مثلا، جهل بعدم المأذونية، هذا الذي اختاره المعتن لا محالة هنا. وهناك اعتراضات وإشكالات جزئية على المعتن قد تتضح من خلال البحث، إلا أن الصحيح هو أن يقال أن هذه المسألة، هذه الجهة من البحث تختلف، يختلف فيها الحكم باختلاف المباني من عدة نواحي على ما سوف يظهر. وحاصل ما هو مقتضى الصناعة في هذه الجهة هو أن يقال أنه تارة نحن نبني في المسألة السابقة، مسألة 31، على صحة المضاربة الطولية مع العامل الأول، بمعنى أنه يكفي في صحة المضاربة أن يكون من يضارب العامل بحصة من الربح مالكا لتلك الحصة على تقدير حصولها، فله أن يضاربه بنسبة منها، مقدار منها. ترى نبني على هذا كما بنينا فيما سبق، قلنا أنه لا دليل على أنه يشترط أن أكثر من هذا المقدار في عقد المضاربة التي هي التزام بالتمليك التقديري على تقدير حصول الربح، فإذا كان هذا الذي يلتزم مالكا لهذا الربح على ذاك التقدير فله أن يلتزم بنسبة من للآخر، يبقى المأذونية في الفعل في التصرف ذاك بحث آخر. إذا قلنا بصحة المضاربة الطولية وأن يكون طرف هذه المضاربة العامل الأول والعامل الثاني ولا ربط لهذه المضاربة بالمالك أصلا كما اخترناه هناك، هذا مبنى سوف يختلف الحكم. أما إذا قلنا بالمبنى المشهور من بطلان المضاربة الطولية وأن المضاربة لا يمكن أن تكون صحيحة مع غير المالك الذي هو المبنى الآخر، لو قلنا بالمبنى الأول حينئذ هذه المضاربة الثانية سوف تكون صحيحة بلا حاجة إلى إجازة أصلا ولا إذن من المالك، لأن هذه المضاربة طرفها العامل الأول الذي يلتزم بأن يكون نسبة من ربحه مقدارا من ربحه للعامل الثاني إذا عمل، وطرفه الآخر العامل الثاني، لا يكون حينئذ حاجة إلى إجازة المالك، وإنما يكون هذه معاملة والتزام قائم بين هذين الشخصين فيكون صحيحا بلا حاجة إلى إجازة. غاية الأمر يحتاج من ناحية أخرى عمل العامل الثاني إلى أن يكون مأذونا في التصرف في المال، رأس المال من قبل المالك للاتجار، لا بد أن يكون مأذونا، نحتاج إلى إجازة المالك بلحاظ التصرف، إلى إذن المالك بلحاظ التصرف في ماله لا بلحاظ المضاربة بجنبته العقدية الالتزامية، فإن تلك الجنبة غير مربوطة بالمالك، مربوطة بين العامل الأول والعامل الثاني. حينئذ هنا هذا الإذن في التصرف في المال إذا كان موجودا كما لو أذن المالك بهذا التصرف، إما من أول الأمر أذن أو بعد ذلك أذن بهذا التصرف، فتقع المضاربة الثانية صحيحة بلا حاجة إلى إجازة المضاربة، عند المضاربة غير مربوطة بالمالك حتى يجيزها، فيكون الربح بين العامل الأول بين المالك والعامل الأول والعامل الثاني حسب ما اتفقوا عليه في المضاربتين الطوليتين التي إحداهما في طول الأخرى. وإذا لم يكن المالك راضياً وقد أذن من أول الأمر بهذه المضاربة فعدم إذن المالك يتصور على نحوين: قد يكون ليس راضياً لم يكن يأذن بأن يعطى المال للمالك الآخر للعامل الثاني، بمعنى أنه كان يشترط الضمان، يعني لم يكن راضياً بأن يكون ماله رأس ماله بيد العامل الثاني، بمعنى أنه لا يجعل يده يدا أمينة. تقدم في بحث سابق أن عدم إذن المالك له معنيان: معنى أنه ليس راضيا أصلا بأن يتصرف هذا، يقيد إذنه بالعامل الأول، ومعنى آخر أنه يقول للعامل الأول أن المضاربة والإذن مستلزم للاستيمان، ونفي الضمان وعدم الضمان لو كان هناك خسارة أو تلف بلا تفريط وتعد يقيد استيمانه، لا أنه يقيد إذنه. يقول لو تصرف فيه شخص آخر أو تصرفت أنت فيه بالنحو الذي أنا لا أرضى به فأنت تكون ضامنا للخسارة، لا أن تصرفك محرم وغير مأذون فيه، بل أشبه بالإذن في التصرف، لكن إذن على وجه الضمان لا إذن على وجه الاستيمان، كما لو شرط الضمان، نظير مورد شرط الضمان، لو أذن له في التصرف بشرط الضمان لو تلف. تقدم هذين النحوين من عدم إذن المالك، ومن في بحث شرط المالك لو شرط المالك شرطا على العامل وخالفه العامل. إذا كان بالنحو الثاني لا بالنحو الأول فأيضا مقتضى القاعدة صحة المضاربة الثانية على مبنى صحة المضاربة الطولية، هنا تكون المضاربة الثانية صحيحة، إذ على هذا التقدير سوف يكون تصرفات العامل الثاني تصرفات صحيحة ومأذون فيها، غاية الأمر لو خسر وتلف كان ضامنا، هذا معناه شرط الضمان لا أكثر من شرط الضمان. والمفروض أن المضاربة الطولية صحيحة، يعني العامل يملك لو حصل ربح ولم تكن خسارة يملك نسبة من الربح، نسبته من الربح عن من المالك، فيمكنه أن يملك مقدارا من بمضاربة طولية مع العامل الثاني. والمفروض أن التصرف مأذون فيه، وإنما الذي ليس مأذونا فيه عدم الضمان والاستيمان، والمفروض أنه لم يقع خسارة ولا تلف في البين، إذن فتكون أيضا المضاربة الثانية في هذه الصورة صحيحة على القاعدة بلا حاجة إلى الإجازة من قبل المالك، لا بلحاظ جنبته العقدية ولا بلحاظ جنبته الإذنية، لأن الجنب الإذنية موجودة بحسب الفرض هنا، وإنما التقييد والشرط وعدم الإذن بلحاظ الاستيمان أي بلحاظ نفي الضمان. وأيضا تكون المضاربة الثانية صحيحة على مبنى صحة المضاربة الطولية لو فرض أن هذا الإذن هذا القيد قيد عدم الإعطاء للغير أو قيد المباشرة، لو فرض أخذها كان هذا قيدا مأخوذا في جواز التصرف، لكن كان لم يكن قيدا في الالتزام بالتمليك لحصة من الربح للعامل الأول، هذا أيضا تقدم في ذاك البحث أن القيد والشرط الذي يشترطه المالك إما بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط، إما يقيد موضوع المضاربة تصرف التجارة التي يريدها أو بنحو الاشتراط في ضمن عقد المضاربة، تارة تكون هذه الشروط والقيود قيودا للجنب الإذنية في عقد المضاربة، فلا إذن ولا جواز التصرف إذا خالف الشرط، وأخرى يكون قيدا في الجنب العقدية. وقلنا فيما سبق أنه يمكن التفكيك بين المسألتين، بأن يقيد إذنه بشرط، لكن التزامه بأنه لو حصل ربح فلهذا العامل نصف الربح مثلا أو ثلث الربح، هذا الالتزام ليس مقيدا مطلقا، هكذا قلنا فيما سبق. فقيد المباشرة إذا كان غير راجع للجنب الالتزامية كان راجعا للجنب الإذنية. وهذا واضح في موارد الشرط، فإن في موارد الاشتراط عادة يكون هكذا، الشرط في ضمن العقد، بأن كان شرطا في ضمن العقد. المضاربة مطلقة، الأمر يشترط في ضمن عقد المضاربة بنحو الشرط أن لا يأخذ المال إلى المكان الفلاني، أو لا يعطيه للشخص الفلاني، أو هو يباشر في الاتجار به بنحو الشرط في ضمن العقد، لا بنحو أنه ابتداء المضاربة والربح جعل على الاتجار المباشر، فليس قيدا في الجنب الالتزامية التمليكية التعليقية التي هي المضاربة بلحاظ جنبته العقدية. حينئذ إذا كان هكذا، فأيضا حتى لو كان الإذن مقيدا بحيث كان تصرف العامل الثاني حراما تكليفا لأنه غير مأذون فيه، إذنه لا فقط استيمانه مقيد ضامن، بل تصرفه أيضا يكون محرما، إلا أنه حيث أن العامل الأول يملك الحصة من الربح لو حصل ولو بفعل الحرام، يملك هذه الحصة من الربح لأن المالك لم يقيد التزامه وتمليكه له لنصف الربح بأن يكون من خلال الطريق المأذون فيه، إذن فيكون له الحق في أن يملك هذه الحصة في عقد مضاربة أخرى للغير. غاتر أمر ارتكب هذا العامل الثاني ارتكب حراما في تصرفه، بل ولعل العامل الأول أيضا بإعطائه للمال إذا كان ملتفتا عالما ارتكب محرما لأن مالكه لم يكن قد أذن أن يعطى لغيره. لكن لو حصل ربح، فحيث أن قيد المباشرة ليس قيدا في الالتزام التمليكي، قيد في الإذن والمأذونية، فيملك حصة من الربح، حصته من الربح تكون مملوكة له. وهذا هو منشأ قول المحقق في الشرايع أنه الربح بين المالك والعامل الأول، العامل الأول يستحق هذا الربح على كل حال حتى في فرض قيد المباشرة الذي أشكل عليه الماتين، لأن هذا القيد لا يعلم أنه يراجع إلى قيد الالتزام، وإنما قيد بنحو الشرط في ضمن العقد إذا اشترط المباشرة، فهو يضر بمأذونيته. غاية الأمر المعاملات التي سوف تقع حينئذ قد تكون فضولية، وحينئذ يمكن إخراجها عن الفضولية إما بإذن المالك لو أجاز المالك تلك المعاملات ولو لم يجز المضاربة، أو بإجازة العامل الأول، فإن العامل الأول بعد أن وقع البيع بما أنه كان هو من ناحية نفسه كان مأذونا، وإنما لم يكن غيره مأذونا في البيع، هو مأذون في البيع، فلا فرق بين أن هو ينشئ البيع أو يمضي بيعا منشئا فضولة من قبل الغير ويجيزه باعتبار كونه مأذونا، يجيز الإنشاء الذي كما لو لم يكن تصرف في المال إلا بالبيع بعنوان البيع التصرف الإنشائي، أصلا لم يأخذ هذا المنشئ وهو المضارب الثاني لم يأخذ المال بيده، وإنما ذهب وأنشأ قال للمشتري بعتك ذاك المال الموجود عند العامل الأول بالثمن الفلاني، لكن قال قبلته، فعلم بذلك العامل الأول فقال أجزته، ولا إشكال أن هذا يدخل في باب التجار المباشري للعامل الأول، إذ لا يراد بالمباشرة أن ينشئ إنشاء البيع لا أنه يجيز البيع المنشئ من قبل الآخر، لا فرق بين إجازة إنشاء البيع ابتداء أو بين إجازة بيع المنشئ من قبل الفضولي. إذن في مثل هذه الحالة أيضا تصح المضاربة الثانية ولا يحتاج إلى إجازة أصلا من قبل المالك، لأن هذه المضاربة سوف تقع صحيحة بلحاظ المالك العامل الأول، وصحيحة أيضا في طول ذلك المضاربة الثانية الطولية بلحاظ العامل الثاني. الصورة التي على هذا المبنى تبقى غير مشمولة للصحة على القاعدة هذه الصورة الرابعة، وهي أن يكون قيد المباشرة قيدا في الالتزام بأن جعل المالك حصة العامل الأول مشروطة ومقيدة بفرض الاتجار بنفسه، بأن هو مثلا يبيع لا يتصرف لا يعطي المال لغيره، غيره يبيع حينئذ لو كان مثل هذا القيد، الذي هذا القيد على خلاف المتعارف، هناك أيضا بينا رجوع الشروط في ضمن العقود إلى هذا المعنى في ضمن عقد المضاربة إلى هذا المعنى خلاف الظاهر في عناية، لكن لو فرض أن المالك قال هكذا لك ثلث نصف الربح أو ثلث الربح إذا أنت تاجرته، لو لم تتاجر أنت فليس لك شيء من الربا. بهذا جعله جعل شرطه وهو هنا شرط المباشرة قيدا لأصل التزامه بتمليكه حصة من الربا. حينئذ لا تصح المضاربة الطولية. لماذا لا تصح؟ لأنه على تقدير التجار الثاني وعدم المباشرة لا يملك العامل الأول شيئا من الربح، فإذا لم يكن مالكا لشيء من الربح فلا يمكن أن يملكه بمضاربة طولية. قلنا فيما سبق تملك الربح الذي على تقدير حصوله شرط ركن مقوم لإمكان تمليكه لصحة المضاربة الثانية، لابد أن يكون هذا مالكا، ولا إذا لم يكن مالكا للربح فأي ربط له بالمال أو بربح المال لكي يمكن أن يملكه بمضاربة طولية تعليقية للعامل الثاني. فإذا كانت المباشرة قيدا في الالتزام بالتمليك والتملك من قبل المالك والعامل الأول، بحيث لم يكن العامل الأول مالكا بحسب هذا القيد لشيء من الربح في فرض تخلف الشرط وهو هنا المباشرة، إذن فالمضاربة الطولية تكون باطلة. إلا أنه هنا أيضا يمكن إثبات الصحة لو قبلنا دلالة الروايات المتقدمة في بحث ما إذا اشترط المالك على العامل شرطا وخالفه العامل. كانت روايات كثيرة هناك، اشترط أن لا يخرج المال من البلد إلى بلد آخر، اشترط أن لا يشتري من هذا التاجر يشتري من ذاك التاجر، اشترط أن لا يتاجر بالسلعة الفلانية يتاجر بالسلعة الأخرى وهكذا. هذه الشروط التي كانت واردة في تلك الروايات وفي بعضها أيضا كانت عناوين أوسع من هذا العنوان، ورد في تلك الروايات أنه لو خالف العامل لهذه الشروط كان ضامنا على تقدير الخسارة، لأنه المالك اشترط فهو ضامن ليس من قبيل المضاربة التي لا ضمان فيها على العامل في تلف رأس المال بلا تعد وتفريط، يكون ضامنا العامل لو تصرف على خلاف الشرط. لكن لو لم يتلف ولم يكن خسارة اتفاقا كان ربح، فالربح بينهما. تلك الروايات جمعت بين مطلبين، ولهذا قيل أن هذا خلاف القاعدة وقيل أنه كذا وكذا. هناك جمعت بين ضمان العامل لو كان خسارة وتلف في فرض مخالفة الشرط، وبين كونه يستحق نفس ما قرر له من الربح لو لم يقع خسارة وتلف للرأس المال وكان هناك ربح. أخذ المال إلى خارج البلد الذي لبلد آخر الذي كان قد اشترط عليه المالك أن لا يأخذ المال إلى هنا، ولم يتلف المال بل بالعكس ربح وجاء بالربح، والربح بينهما. لو كان يخسر الرأس المال كان ضامنا، لكن لو ربح الربح بينهما. جمعت الروايات بين الضمان والربح. وقلنا هناك أن هذه الروايات في الفروض المتعارفة وهي هذه الفروض أن تكون هذه الشروط من قبل المالك غير راجعة إلى جهة الالتزام بالتمليك، على القاعدة يمكن تخريج هذه الروايات خلافا لما ذكره المشهور من الإشكال على تلك الروايات. قلنا هذه الروايات على القاعدة، ولهذا طرحها بعضهم، لكن لا موجب لطرحها أو لتأويلها، بل يؤخذ بها باعتبار أنها على القاعدة فيما إذا كان الشرط غير راجع إلى جنبة الجهة التمليكية الالتزامية في عقد المضاربة، بل راجعة إلى الجنبة الإذنية والاستئمانية ونحو ذلك. لكن قلنا أن الروايات تارة نقول أنها منصرفة إلى هذه الفروض المتعارفة، إذن فلا تثبت بالروايات أمر أكثر من مقتضى القاعدة، لكن قد يدعى أن تلك الروايات فيها إطلاق، فإنها تشمل ما إذا كان الشرط الذي شرطه المالك شرطا في الجنب الالتزامية أيضا، فيكون في الروايات إطلاق تعبدي على خلاف القاعدة أنه هنا حتى لو خالف المالك العامل شرطا وقيدا راجعا لتمليكه لحصة من الربح، مع ذلك بحكم الروايات لو ربح لا يكون الربح كله له وإنما الربح بينه. إذا استفدنا هذا الإطلاق حينئذ هذا الإطلاق هنا أيضا ينفعنا، ونقول أنه بحكم تلك الروايات العامل الأول يستحق الربح حتى لو كانت المباشرة قيدا وشرطا في التزام المالك له بالتمليك، إذن فبالتعبد الشرعي هذا العامل يستحق لو حصل ربحه. نعم ضامن لو تلف بيد الثاني، العامل الأول أيضا ضامن، لكن لو كان ربح ولم يكن تلف فالربح بينهما، بين العامل مالك والعامل الأول، فيكون مستحقا للربح المقرر له نصفه أو ثلثه مثلا. فإذا كان مستحقا للربح بحكم الروايات إذا تكون المضاربة الثانية أيضا صحيحة، لأن صحة المضاربة الثانية فقد تتوقف على أن يكون العامل الأول يملك حصته من الربح، فقد ملكه بحكم التعبد الشرعي هنا ملكا تقديريا. إذن فيكون مقتضى تلك الروايات صحة المضاربة الثانية أيضا الطولية بلا حاجة إلى إذن وإجازة من المالك بلحاظ أصل المضاربة الثانية، لأن هذه المضاربة طرفها وما يتملكه العامل الثاني ليس من كيس المالك بل من كيس ما يملكه العامل الأول بمقتضى تلك الروايات أو بمقتضى القاعدة، فتكون المضاربة الثانية صحيحة والأولى أيضا صحيحة والنسبة محفوظة بين المالك والعامل الأول وبين العامل الأول والعامل الثاني كما قرره في المضاربتين. وهنا قد يقال وقيل بالفعل أن هذه الروايات لا تشمل المقام، حتى لو عملنا بإطلاقها فهي لا تشمل هذا الشرط، لأن هذه الروايات موردها ما إذا كان العامل الأول قد عمل وخالف الشرط، أما إذا لم يكن قد عمل فلا يكون مشمولا لإطلاق المضاربة لإطلاق تلك الروايات، يكون حاله مثلا حال ما إذا لم تكن أصلا مضاربة في البين وأخذ مال الغير وعمل به كما في صدور العمل من أجنبية المضاربة بالكلية، لا يقال هذا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، هذا إشكال على أساسه يراد منع إطلاق الروايات لمثل هذه الحالة، إلا أن هذا الإشكال في غير محله، بمعنى أن الروايات تشمل كل مورد كانت هناك مضاربة مع المالك من قبل العامل وكان العامل الأول هو المتسبب لوقوع العمل على المال ولحصول الربح ولو من خلال عقد مضاربة طولية بين نفسه وبين العامل الثاني، الروايات لا إطلاق لها. تارة يقال الروايات لا إطلاق لها لأنها واردة في شرائط خاصة لا في مخالفة كل شرطين، هذا جوابه أجبنا عليه هناك أن بعض الروايات كانت مطلقة ورد ابتداء بعنوان ما شرطه الآمر المالك على العامل لم يكن فيها قيد خاص. نعم بعضها كانت في موارد خاصة كشرط عدم الإخراج كذا، إلا أن العرف أيضا من تلك الروايات قلنا فيما سبق تلغي الخصوصية، خصوصا مع ورود هذا العنوان الكلي في روايات أخرى أنه كلما خالف شرط المالك خالف شرط المالك هذا مطلق، شرطه عبارة عن عدم الإخراج أو عدم المعاملة هنا أو عدم الاتجار بهذه السلعة أو عدم الاتجار بالتسبيب والاتجار بالمباشرة، هذا هم شرطه، أي فرق بين هذا الشرط وتلك الشروط من حيث شمول إطلاق ما شرطه المالك، هذا أيضا شرط أن هو يتاجر ولا يستعين بآخر بإجارة أو مضاربة طولية. إذن فلو كان الإشكال في عدم الإطلاق من هذه الناحية فجوابه واضح، إن كان الإشكال من ناحية أنه هنا تلك الروايات كلها قد أخذ فيها أن هذا عامل مالك وعامل وخالف العامل شرط المالك فينبغي يفترض أنه قد عمل بينما هو هنا لم يعمل، إن كان هذا هو المقصود من وجه الإشكال في إطلاق تلك الروايات فهذا جوابه أنه يكفي في كونه عاملا كونه متسببا لهذا العمل بحيث يذهب ويتخذ العامل الثاني أجيرا لنفسه أو مضاربا طوليا معه، أن هذا أيضا عمل، بمعنى أنه يختلف هذا عن الشخص الفضولي الذي يتجر، لو اتجر العامل الثاني بمال المالك بلا ربط بالعامل الأول هو اشتهى أن يتجر بمال المالك، نعم هذا لا ربط له بالعامل الثاني وهنا العامل الثاني لا يستحق شيئا من ذاك الربح الذي يحصل والروايات أيضا لا تشمله، هذا خلف فرض أن العامل الأول بنفسه يتصدى ويتسبب لحصول هذا الربح بتسبيبه في المال من خلال استئجار أجير، ولهذا لو آجر أجيرا لم يستشكل أحد ولم يكن مأذونا في الإجارة أيضا مشمول تلك الروايات، لأن هذا الأجير هذا استأجره فهو عمله بالنتيجة ولو بنحو التسبيبي حصول الربح التسبيب عمل العامل الأول للمالك، كذلك المضاربة الطولية، المضاربة الطولية أيضا بحسب الحقيقة يكون تسبيبا من قبل هذا العامل الأول لحصول الربح خصوصا لو قلنا بصحتها حينئذ سوف يكون هو طرف هذا التعهد ويكون ملزما أمام هذا العامل الثاني في أن يعطيه لو حصل ربح من ربحه ومن حصته، فهذا بحسب الحقيقة مشمول لإطلاق تلك الروايات. تلك الروايات لا تشمل ما إذا كان العمل الصادر من العامل الثاني من قبل نفس العامل الثاني لا بتسبيب العامل الأول. لو لم يكن بتسبيب العامل الأول نعم هنا لا يصدق أن هذا عامل مع ذاك وذاك مالك، لكن المفروض أن هذا العامل الثاني إنما كان كالأجير للعامل الأول كما قال المحقق في المعتبر، وكأنه يعمل له عمل له. كونه عاملا له معناه أن العامل الأول هو المتسبب إلى هذا العمل بالتزامه بعقد إجارة أو عقد مضاربة طولية، فإذا يكون هذا مشمولا أيضا هنا، يصدق على أن هذا هو العامل، عامل بالتسبيب. وليس في تلك الروايات ظهور في أنه لابد أن يكون عاملا بالمباشرة. تلك الروايات يقول كلما اتفق مالك مع شخص أن ذاك يتكفل العمل، كيف يتكفل العمل؟ هو يباشر غيره يباشر، وهذا الأمر اشترط عليه المالك أن هو يباشر شرطا، عنوان الشرط يشمل ما إذا اشترط عليه أن هو يباشر، خالفه ضامن الربح بينهما. إذن إطلاق تلك الروايات شاملة للمقام، فلو تم الإطلاق ولم نقل بأن تلك الروايات ناظرة إلى الموارد المتعارفة من كون الشرط والاشتراط، ليس راجعا إلى الجنب الالتزامية بل راجع للجنب الإذنية، بحيث استفدنا من تلك الروايات مطلبا أوسع من مقتضى القاعدة. هنا أيضا نستفيد من تلك الروايات الأوسعية ونتمسك بإطلاقها هنا، ونتيجة صحة المضاربة الطولية الثانية، لأنه يصبح بحكم تلك الروايات مستحقا للربح فتصح المضاربة الثانية منه. هذا كله على المبنى الأول المختار هناك في المسألة 31. وأما إذا اخترنا مبنى المشهور من أن المضاربة الطولية باطلة لأي سبب، ولو لقصور أدلة المضاربة وكون الصحة في المضاربة خلاف الأصل، فلا يمكن إثبات الصحة في المضاربة الطولية حينئذ. ما هو الحكم؟ الحكم من حيث المضاربة الثانية البطلان، لأن المضاربة الثانية باطلة، تبقى المضاربة الأولى. هل تصح المضاربة الأولى أو لا تصح؟ نفس الشقوق التي بيناها هنا أيضا يجري. لو كانت المضاربة الأولى غير مقيدة بقيد المباشرة، لأن قيد ولو بأن تكون المباشرة، إما بأن لا تكون المباشرة قيدا أصلا، ويمكن أن لا تكون المباشرة قيدا ومع ذلك لا يأذن بأن يقع المال تحت يد العامل الثاني، لا ملازمة بين أن يكون المباشرة ليست قيدا لكن مع ذلك لا يأذن، وإن توهم بعضهم أنه إذا كانت المباشرة إذا لم تكن المباشرة قيدا إذن فيأذن للغير، لا ملازمة بينهما. المباشرة ليست قيدا لكن مع ذلك لا يأذن أن يقع المال تحت يد زيد وهو العامل الثاني. إما أصلا قيد المباشرة غير موجود، أو قيد المباشرة موجود ولكنه قيد في الاستيمان، أو قيد في الجنب الإذنية لا في الجنب الالتزامية، فالنتيجة أيضا صحة المضاربة الأولى على القاعدة حتى لو لا تلك الروايات. ولو كانت والروايات أيضا مؤيدة لها سوف تكون مثبتة لحكم القاعدة هنا كما بينا فيما سبق. ولو رجعت إلى الجنب الالتزامية قيد المباشرة كان قيد المباشرة وكان قيدا في تمليك المالك، تمليك المالك للعامل الأول، فعلى القاعدة لا يستحق العامل كما قال السيد الماتين في تعليقه على كلام الشرائع، أنه لو كانت المباشرة قيدا هنا يصح كلام الماتين فقط لا في الشقوق الأخرى من قيد المباشرة، لا يستحق العامل الأول حينئذ الحصة من الربح من المالك، لأنه تمليكه للحصة كان مشروطا ومقيدا بقيد العمل التجاري المباشري منه، والقيد قيد في التمليك لا قيد في المأذونية، فلا يستحق إلا إذا استفدنا الإطلاق من الروايات. فلو استفدنا الإطلاق من تلك الروايات لصورة كون الشرط شرطا للتمليك والالتزام بالتمليك، أيضا هنا نستفيد من تلك الروايات، ولعل إطلاق كلام المعتبر لهذه النكتة، إطلاق فتوى إطلاق كلام الشرائع لهذه النكتة، حيث أن صاحب الشرائع لعله استفاد من تلك الروايات الإطلاق، وأنه كلما خالف العامل شرط المالك استحق الربح ضامن لكن يستحق الربح، ولم تكن الروايات مقيدة بالشروط التي لا ترجع إلى هذه الجنب مطلق الشروط، أي شرط حتى لو رجع إلى الجنب الالتزامية والتمليكية لعقد المضاربة. إذن فلو استفدنا إطلاق من تلك الروايات أيضا على القول والمسلك القائل ببطلان المضاربة الطولية، المضاربة الأولى تكون صحيحة بمعنى أن الربح بينهما بحكم الروايات، لأنه غايته خالف الشرط، خالف شرطا من شروط المالك، والروايات تقول كلما خالف الشرط ضامن، لكن الربح بينهما لو لم يكن تلف وخسارة يكون الربح بينهما، ويستحق العامل الثاني على العامل الأول حينئذ أجرة مثل عمله. المضاربة الثانية حينما تبطل يبقى عمل العامل الثاني لا يذهب هدرا عليه، وحيث أنه كان بأمر العامل الأول فيستحق عليه أجرة مثل عمله، إما مطلقا أو على التفصيل الذي تقدم ترتيبه بالأمس. هذا أيضا ما ينبغي أن يذكر في هذه الجهة الثالثة من المسألة، وبهذا تمت الجهات الثلاثة في هذه المسألة 32، وتأتي إن شاء الله المسألة 33 في يوم السبت القادم في الساعة 6:30 إن شاء الله، ونسألكم الدعاء في أيام الفاطمية.